الوحدة العاشرة، الدرس السابع والستون. استمع إلى النص ثم أجب على الأسئلة التالية. النمل والحلوى. حكى ضابط مغامرة فقال: خلال الحرب ذهبت إلى مجاهل إفريقيا، فأمضيت بها مع جنودي شهورا، رأينا من غاباتها ونباتها وحيوانها وطيورها وصحاريها ما لم نره في المناطق التي قضيت بها شبابي، وأقمنا في خيام نصبناها في الخلاء على مسمع من زئير الأسود وضجيج الأفيال وفحيح الأفاعي وخطر ذوات المخالب والأنياب، ولم نكن نأبه بشيء من ذلك، لأننا أحطنا أنفسنا بحراسة يقظة قوية، وتزودنا بأسلحة فتاكة ندافع بها عن أنفسنا ونضمن لها الأمن والاطمئنان، غير أن شيئا واحدا نغص علينا حياتنا، ولم تفلح في التغلب عليه أسلحتنا على الرغم من صغر شأنه وحقارة أمره، ذلك هو النمل الأبيض. لقد كنت أسمع عنه الكثير من قبل، وأعلم ما يتصف به من صبر ومثابرة وكفاح، وما يقدر عليه من بناء القرى وإعداد الجيوش ومحاربة العدو وصد المعتدي والعمل المتواصل والتعاون البناء، ولكن لم يخطر ببالي أن يصل في إحكام خططه وتدبير أموره إلى الحد الذي شاهدته في هذا المكان. لقد رأيت من النمل وكفاحه ونظامه ما جعلني أؤمن أن جماعات النمل تفوق الإنسان في كثير من المزايا. رأيت النمل الأبيض في هذه المنطقة الإفريقية عند خط الاستواء أكبر حجما من مثيله في المناطق الأخرى، وأطول أرجلا وأشد لدغة. كان يهجم على طعامنا في جرأة وإقدام لا يتركه إلا وقد أتى عليه جميعا، وإذا نمنا أزعجنا وأقض مضاجعنا بالقرص المؤلم والوخز الذي يشبه وخز الإبر. وكم حاولنا في الشهور الأولى من إقامتنا أن نحمي أنفسنا منه فلم نظفر بأي نجاح، وساعده على الانتصار علينا أننا لا نجد السم الذي يمكن أن نضعه في طعامه فيقتله. وفي أحد أعيادنا بعث إلينا أهلنا وأصدقاؤنا بهدايا العيد من الحلوى والأطعمة السكرية التي طالت غيبتها عنا وهفت إليها نفوسنا، وكان نصيبي منها موفورا، غير أن الذي أفسد علي سروري بها اشتغال فكري بالبحث عن مكان أمين أضعها فيه بعيدا عن أفواج النمل وغارتها. وطال بي التفكير ثم اهتديت بعد جهد إلى فكرة ظننت أنها علاج لما نشكو منه، هي أن أخفي هذه الحلوى في صندوق محكم إغلاقه وأضعه فوق عمود قصير أقيمه وسط إناء كبير مملوء بالماء فلا يستطيع النمل الوصول إليه. وبذلت من الجهد أقصاه وبالغت في الاستعداد، فأحط إناء الماء بحزام عريض غمس في مادة لزجة، إذا لمسه النمل علق فيه ولم يستطع التخلص منه. وما إن انتهيت من هذه التحصينات وأعددت تلك الموانع حتى صدرت إلي الأوامر بأن أخرج في رحلة بعيدة قضيت فيها يومين، فلما عدت شهدت عجبا، رأيت النمل قد غزا صندوق الحلوى من البر والبحر والجو ولم يدع فيه قطعة من الحلوى لم يصل إليها، فقد وصلت أفواجه الأولى إلى الحزام الصمغي فالتصقت به ولم تستطع منه فكاكا، غير أن الأفواج التالية اتخذت من أجسام الصرع المتلاصقة جسرا عبرته إلى الناحية الأخرى، ثم واصلت سيرها حتى بلغت الماء فعجزت عن عبوره وعادت إلى الأرض لتحمل في أفواهها قشا رفيعا أخذت ترميه فوق سطح الماء وتصنع منه جسرا تسير فوقه حتى تصل إلى العمود القائم وسط الماء، وقد نجحت حيلتها ووصلت إلى العمود، فقابلت الحزام اللزج الذي يحيط به، ففعلت به ما فعلته في سابقه، واتخذت من أجسام القتلى قنطرة إلى الصندوق. وأعجب من ذلك أنها أرسلت كتائب منها تسلقت الخيمة من الداخل حتى بلغت سقفها، واتخذت لنفسها موقعا رأسيا فوق الصندوق، وأخذت تترامى عليه واحدة بعد الأخرى في مهارة ودقة، ولم تقف في سبيلها الشراك والموانع التي نصبها الإنسان. تعاون القرود. قال أحدهم: رافقت بعض الزملاء في نزهة بين الغابات، ونحن في سلاحنا الذي حملناه لنحمي أنفسنا إذا تعرضنا للخطر، وبينما نحن نسير صادفتنا جماعة من القردة الكبيرة رابضة فوق الأشجار تصرخ وتملأ الجو ضجيجا، فما إن رأتنا حتى زادت من صراخها وصخبها، فخشينا أن تثير الوحوش الضارية، ورأينا أن نطلق على واحد منها الرصاص لنشتت جمعها، فأطلق واحد من رفاقي رصاصة على قرد فخر صريعا، وهنا كفت القردة عن الصياح، وخيم على المكان صمت رهيب، وانفضت القردة في سكون، واستأنفنا سيرنا في خوف وحذر، وبعد لحظات رأينا أربعة منها تعود إلى القرد الصريع فتحمله من رجليه ويديه وتفر به هاربا. وفي اليوم التالي خرجنا للمسير في المكان نفسه، فإذا بثلاثة قرود مختبئة في رأس شجرة عالية، فلما رأتنا وبصرت برفيقنا الذي صرع واحدا منها بالأمس تعالى صراخها وملأ الجو عواؤها، فاستعد صاحبي لإطلاق الرصاص عليها، ولكنه لم يستطع لأن المنطقة امتلأت بقرود لا عدد لها، أقبلت مسرعة من كل ناحية يحمل كل واحد منها ثمرة صلبة من ثمار الجوز الهندي، وأخذت تقذف صاحبي من كل صوب وتسدد القذائف على رأسه وصدره في عنف وسرعة، ثم هجمت عليه فأوقعته على الأرض في مفاجأة بارعة وسرعة مدهشة تركتنا في حيرة وذهول، وكادت القردة تفتك بالرجل، إلا أننا أسرعنا إلى رصاصنا نطلقه عليها وإلى عصينا الغليظة نضرب بها رؤوسها، حتى تمكنا من تفريق جموعها وتخليص رفيقنا. الحية العمياء. روي أن رجلا جلس تحت أشجار من النخيل ثم استلقى على ظهره، فإذا به يرى عصفورا بفمه تمرة من نخلة مثمرة يحملها إلى أخرى غير مثمرة، ثم رأى هذا العمل يتكرر فعجب لذلك وقال لنفسه: لأصعدن هذه النخلة لأتبين الأمر. فصعد فإذا به يرى داخل سعف النخل حية عمياء فاتحة فمها، والعصفور يلقي بالثمر في فمها، فعجب من ذلك وقال: صدق الله حيث يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. القط الأعمى. يحكى أن نحويا كان يوما على سطح جامع في مصر وهو يأكل شيئا، وعنده ناس، فحضرهم قط فقدموا له لقمة فأخذها في فمه وغاب عنهم، ثم عاد إليهم فرموا له شيئا آخر ففعل كذلك، وتردد مرارا وهم يرمون له وهو يأخذه ويغيب ثم يعود من فوره، حتى عجبوا من ذلك القط وعلموا أن مثل هذا الطعام لا يأكله وحده لكثرته، فلما شكوا في أمره تبعوه فوجدوه يصعد إلى حائط في سطح الجامع ثم ينزل إلى موضع بين خراب وفيه قط آخر أعمى، وكل ما يأخذ من الطعام يحمله إلى ذلك القط ويضعه بين يديه وهو يأكله، فعجبوا من تلك الحال. فقال النحوي: هذا حيوان أخرس، قد سخر الله له هذا القط ليقوم بكفايته. والآن بعد أن استمعت إلى النص أجب عن الأسئلة في كتابك.